ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. نواصل في حلقة اليوم الحديث مع الدكتور مطانيوس الحلبي، رئيس جامعة الآداب والعلوم والتكنولوجيا، والذي شغل منصب أول مدير عام لوزارة الثقافة والتعليم العالي ومفتش عام إداري في هيئة التفتيش المركزي، كما شغل بين 1999 و 2002 مناصب المدير العام لوزارة التربية والمدير العام بالوكالة للمؤسسة العامة للإسكان ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة. الحلبي الحائز على دكتوراه دولة في القانون ودبلوم دراسات معمقة في القانون العام من جامعة ستراسبور في فرنسا، وإجازة في الحقوق والعلوم السياسية والإدارية من الجامعة اللبنانية، درس القانون في ملاك الجامعة اللبنانية والدراسات العليا في القانون والعلوم الإدارية في عدد من الجامعات اللبنانية، وكان في العام 2019 نائباً لرئيس الرابطة المارونية.
ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع. ضيف الأسبوع.
دكتور مطانيوس، حكينا بالحلقة الماضية إنه لبنان ما راح بس مهدد، أدي اليوم حضرتك بتراهن على الروح الوطنية عند اللبنانيين لا اجتياز هالمصاعب على اختلافها، انطلاقا من الإيمان بما يتميز به لبنان من حرية وانفتاح وشراكة وتنوع.
السؤال مهم جدا، وأكيد حضرتك عم تطرحي بروح إيجابية، وأكيد كمان بأمل كبير أن الروح الوطنية بتخلينا نصمد. عم بقول هيك لأنه بعتقد السؤال عند البعض بأذهان البعض عم بينطرح بروح سلبية، بمعنى أنه ما عاد بقى في مجال للترميم ولا لبناء روح وطنية جامعة. الحقيقة وحسب التجارب عالميا، خصوصا منذ ظهور عهد القوميات، منشوف أنه الروح الوطنية بتنهز بس ما بتنكسر، لكن بيبقى الخوف قائم إذا ما انهزت هالروح أكثر من مرة. القاعدة بتقول طبعا بضوء التجارب المعاشي بالعلم السياسي، القاعدة بتقول أنه بالرغم من كل شيء بيبقى الرهان على الروح الوطنية قائم. الروح الطائفية ما بيترهن عليها، الحرية، الانفتاح، التنوع لدى الجماعات السياسية هي قيم بيترهن عليها، بس القمع والتزمت والتسلط والأنا السياسية والارتهانات ما بيترهن عليهم. النساء الوطني بلبنان بيترهن عليه كونه هو باني الروح الوطنية، بس بشرط، وكمان من أولى بضوء التجارب الماضية، بشرط ما يبقى مجرد شعار وبالممارسة منعدل فيه على زواتنا. ما هو باني الروح الوطنية يعني إذا عدلنا فيه لأسباب ظرفية، كمان مثل ما عم بيصير عنا ومن دون إرادة جامعة، كأننا نطعن الروح الوطنية، عم نطعنها بالصميم وهي أساسا أصلا متشوزية. هذا الأمر بالغ الخطورة. بس هون بدي أستدعي حتى أقول أن السلطة علي تكون بحالة سعي دائم لتدعيم ركائز الروح الوطنية، وهون بوصل للشأن الاجتماعي والمعيشي لدى المواطن تنشوف ممكن يكون من الوسائل اللي بتدعم الروح الوطنية. هالمواطن بيضل عنده روح وطنية جامعة، بدك توفري له كل أنواع الأمن، الأمن السياسي، الأمن الاجتماعي، الأمن الاقتصادي، التربوي، الثقافي. نحن عم بينهز عنا الشعور الوطني كل مرة عم بيوقع فيها خلل فيما يتعلق بأي نوع من أنواع الأمن، خصوصا فيما يتعلق بالشراكة السياسية. والأثر الخصوصية هون بلبنان هي يعني هذه حالة خاصة بلبنان، وما بدي أكيد أقول حالة مرضية، لأنه الحياة السياسية هنا كرست نظرة سيئة للبناني اتجاه دولته واتجاه السلطة الحاكمة. اللبناني ما عاد يفرق بين الدولة والسلطة الحاكمة، والسبب هو أداء السلطة. أداء السلطة بيبين وكأنه السلطة هي تمتلك الدولة، فيما الدولة هي ملك الشعب، وهذه إشكالية كتير خطيرة لها انعكاسات على الروح الوطنية. بدي أرجع للشأن الاجتماعي والمعيشي اللي اعتبرته من وسائل تدعيم الروح الوطنية. أنا هون شوف الاستقرار الاجتماعي بيولد استقرار سياسي، وشوف العكس صحيح كمان، الاستقرار السياسي بيولد استقرار اجتماعي. لذلك السلطات الدستورية علي تمشي بالخطين سواء وبنفس الوقت. بدنا روح وطنية لدى المواطن، بدنا نحببه بدولته. كيف؟ لما الدولة بتأمن له كل أنواع الأمن. المواطن المجهل، المواطن المعوز، من السهل جدا أنه يوقع بأحضان انتماءات من نوع آخر غير وطنية. بدنا نحصن الروح الوطنية لدى المواطن ونراهن عليها، بدنا نحصنه ضد القلق، ضد الجوع، ضد الأصولية. بالعرض لسؤالكم اللي بنظري بعد بأكد على أهميته، بقول أنه صحيح الروح الوطنية بالرغم من تشظيها بيترهن عليها لاجتياز المصاعب انطلاقا مثل ما ورد بسؤالكم، انطلاقا من الإيمان بما يتميز به لبنان من حرية وانفتاح وتنوع بظل هالمساك الوطني. ولكن المواطن الجوعان، المواطن يلي مش مطمئن لمستقبله ومستقبل ولاده، المواطن يلي ما في قدامه مؤسسات تعليمية رسمية ولا مستشفيات حكومية رسمية ذات مستوى ولا أداء قانوني وسياسي سليم من قبل السلطة، هالمواطن ما لح يراهن على شيء حتى على الروح الوطنية. والأمور بعتقد بتصير أكثر دراماتيكية، وهذا وقعنا إذا ما كانت نسبة الجهل لدى المواطن عالية. خلينا شي مرة بس هيك نشتغل للإنماء المتوازن، نشتغل للمساواة أمام القانون، نشتغل لمحاسبة المسؤولين، نشتغل لمركزية القرار ببعض الأمور، يعني بتعبير آخر نشتغل لكرامة المواطن والمواطن لرفاهيته، تنشوف شو بيصير بالروح الوطنية. ما فيني إلا ما أبدي تفاؤلي بهالحالة.
على أمل دكتور، كمان بدنا نحكي عن وضع التربية بلبنان بين الأمس واليوم، كيف بتشوفوا؟ نعم. وشو السبل للمحافظة على التعليم الحر بلبنان؟
هيدا موضوع كتير مهم، موضوع كتير شائع، وموضوع بده وقت كتير.
باختصار
أنا هون يعني الحقيقة طبعا لا أحكي باكتظام، وخصوصا أني أنا كنت مدير عام سابق للتربية. يعني أنا بدي أنطلق، وكنت مثل ما كان اللي عادي، أنا كنت أنطلق من أهم تعريف أعطي للتربية، أنه هي عملية النمو المتناسق لقوى الجسد والعقل والروح. لتحقيق هذه الأهداف بدنا نظام تربوي صالح، وأنا بقول الحقيقة من آخرها، يعني لو قيد لبنان نظام تربوي صالح لصالح الوطن وفرنا عليه هزيت كتير. الحقيقة بدي هون حتى مفوت بالتفاصيل، من صعب فوت بالتفاصيل، بدي استعرض بس بعض القناعات اللي توفرت عندي من خلال تجربتي كمدير عام تربية. أنا شخصيا مع مدرسة رسمية متطورة، اعتبرتها لما كنت مدير عام للتربية، اعتبرتها من مرتكزات الدولة، تعرفي بالعلوم الدستورية مرتكزات الدولة ثلاثة، يعني الشعب والسلطة والأرض.
نعم.
اعتبرت المدرسة الرسمية هي مرتكز رابع للدولة، لأنه إذا ما في مدرسة رسمية جيدة بالحقيقة في خلل بالروح الوطني إذا صح التعبير. أنا مع التعليم الخاص، لأنه التعليم الخاص يكفله حرية التعليم، يكفله الدستور. العصر الذهبي اللي عرفه لبنان بفضل المدارس هي الحقيقة كانت للتعليم الخاص، ما فينا نتنكر لهذه الحقيقة، التاريخ بيشهد عليها. بس حرية التعليم اللي بيقفلها الدستور، المادة المعنية، المادة ذات الصلة بتقول يقفلها الدستور بمقتضى القوانين. هالشي يعني انه بيعطي للدولة حق الإشراف الرقابي، وأنا بظن باعتقادي يعني أول وجه من وجوه الإشراف الرقابي هو العمل على إلزام جميع المؤسسات التربوية الخاصة والرسمية بألا تعلم ما يخالف الدستور، ألا تعلم ما يخالف التوجهات الوطنية الكبرى. والدليل هالشي ما عم بيصير لحد هلا، معنا كتاب تنشئة وطنية كما يجب، معنا كتاب تاريخ كما يجب. للأسف أنا مع المنافسة الشريفة بين قطاعين التربوي الرسمي والخاص، ولكن منافسة لصالح الطالب ومستوى شهادته. ما كنت أخشاه هلا عم شوفه عم يتحقق قدام عيني. نحن مصادر الثقافة للمواطن اللبناني عم تشوه له شخصيته، لأنه غير متجانسي ولا تتكامل فيما بينها كما يجب، ولا وحد بالعكس بتعارض بعض البعض. يعني أنا بقول شخصية اللبناني مش مفكك لأكثر من هيك. ليش؟ هذا التلميذ اللي عم ياخده بمدرسة معينة ما عم ياخده بمدرسة تانية، اللي عم ياخده بالمدرسة من أي مدرسة كان ما عم ياخده ببيته، اللي عم ياخده ببيته ما عم ياخده بالمجتمع، عم بحكي على المستوى الثقافي والفكري، اللي عم ياخده بالمجتمع عم ياخده من وسائل الإعلام. مصادر الثقافة عندنا، مصادر التربية عندنا كتير مفككة، كتير تتعارض مع بعض البعض.
للأسف
بتصور العناوين العريضة الكبرى الوطنية بنظامنا التربوي لازم يكون الاتفاق عليها، وإلا لن يكون لنا إنسان مواطن صالح وبيعرف حقوقه وبيعرف واجباته.
دكتور، عندك شي أخبار معبرة أو طريفة إن كانت حاصلة معك أو تعرفها عن قادة أو رجالات فكر أو سياسي بلبنان؟
طيب أنا 40 سنة بالإدارات العامة، أستاذ بروفيسور بالجامعة، 10 سنين بالإدارات العامة، تنقلت بين مختلف الوزارات يعني، بس طبعا الأكثر حصرا كان عملي بالثقافة والتربية والتنمية المستدامة وبالقانون والتنظيم الإداري. عم تجي على ذاكرتي ثلاث شغلات الحقيقة. الشغلة الأولى ما إلها علاقة بشيء اسمه الإدارة أو بالسياسي، أنا هي شغلة شخصية، أنا تأثرت كثير بالمرحوم والدي نتيجة واقعة معينة صارت قدامي وبحب أذكرها. كنت بصف ما كان يسمى إنذاك، الصف الثاني الابتدائي، وكنا مجموعة كبيرة بصف بمدرسة رسمية، كنا حوالي 50 تلميذ، وزعونا علامات نص السنة ورجاجة على البيت مبسوط، يعني طلعت الثالث بمرتبة الثالثة. وصلت على البيت مبسوط ووقت حالي بهدية، عم بقول لوالدي، قلت له طلعت الثالث. قال لي بتعرف شو معناه طلعت الثالث؟ قلت له أنا الثالث، مرتبة الثالثة بين 50 تلميذ. قال لي يعني في اثنين قدامك، أنت مش الأول، أنت طلعت الثالث بس في اثنين قدامك. والحقيقة من وقتها هذا كان درس ما بنسي، ومن يومها أنا بحياتي المدرسية والجامعية ولا مرة كنت الثالث ولا الثاني، على طول الأول. هدي بذكرها وقول أنا بنجاحي مدين لمرحوم الوالد من هالجابية هذه.
الله يرحمه.
هلا الخبر، في خبر كثير حلو، لما كنت مدير عام وزارة التربية، تعرفوا إنه بالتربية كثير السياسيين بيهتموا بالتربية، وبعدين يتصلوا بالمدير العام يسألوا انقلنا موظف، انقلنا معلم، عيننا مدير. هذه اتصالات يومية وبإلحاح، وكنت أنا أتحاشى أني أفوت بالتفاصيل مع المتصلين، وأكثرية النواب ووزراء يعني ومرجعيات، ما بدي أفوت بالتفاصيل معهم، أقول له مثلا أنت عم تطلبوه المعلم من الإكس اللي كنت نقله، مش معقول نقله محل ما هو المدرسة بحاجة لإله، محل ما أنتم عم تطلبوا نقله المدرسة مش بحاجة. لذلك كنت أكتفي بالرد على الاتصالات بجملة صغيرة، كنت أقول لهم إيه تكرموا أكيد كل التسهيلات القانونية الممكنة، يعني ينبسطوا انه انا عم بقدم لهم تسهيلات قانونيه، لانه احد السياسيين والظرفاء اللي طلبوا بعمره صديق غالي عم بيطلب مني تعيين مدير باحدى المدارس بالقضاء اللي هو فيه. قلت له ما عليك، خلاص كل التسهيلات القانونيه الممكنه. قال لي ستوب، ما عملت لي شيء، التسهيلات القانونيه انا واصل ليها، بدي تسهيلات غير قانونيه. يعني كان الوحيد اللي عرف انه انا ما عندي وعد نهائي، لان التسهيلات القانونيه القانون بيعطيها، وكان هن كان طلبهم انه يعطيهم تسهيلات غير قانونيه. نعم. يعني انه ما مش بمقتضى المصلحه العامه. هذه بذكرها كمان كانت مهمه بالنسبه لي. هذا خبر ثالث كمان كثير مهم بيعنيني شخصيا، كنت عم تبع دراستي بجوني بعمر 16 سنه، وقتها كانت عهد بروز اسم سماحه الامام موسى الصدر، كانت جامعة الإيزاك، جامعة الروح القدس الكاثوليك، كانت تستضيفه بشهر محاضرات مرة أو مرتين. الحقيقة كنت حاضر ابن 16 سنة، بس كنت سائر يمكن أكثر من زوم، كنت من بين الحاضرين وولد صغير قاعد لورا عم بيحاضر هو، وبعد انهاء المحاضرة ترك المجال للأسئلة للمناقشة، برفع إيدي أنا مع بعض الحياة يعني. قال لي إيه تفضل، قل لي شو سؤالك. قلت له يا سماحة الإمام، بدي أسألك بس، هل الحجاب عند الإسلام هو التزام ديني أم اجتماعي؟ استغرب. أول شيء الحضور الحاضرين مستهجن السؤال وما حب إنه من هالولد اللي عم يطرح هيك سؤال، بالعكس كان موقف رائع جدا، أسهب بشرح الموضوع من الناحية الدينية ومن الناحية الاجتماعية، وطلب مني إني التقى فيه بعد إنهاء المحاضرة. والحقيقة كانت مناسبة، كان بداية علاقات، ما بدي أقول صداقة، أنا كنت ولد صغير، بداية علاقات يعني تفاهم وتناغم مع سماحة الإمام موسى الصدر.